أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال البحث في هذه الحلقات التي تتمحور حول الدين، ووصل الحديث إلى موضوع فلسفة الدين. وهذا المصطلح، مصطلح فلسفة الدين، في الحقيقة يشير إلى معان متعددة وفق المدونات الحديثة، ولكن ما نريده منها في هذه الحلقة، في هذه الأبحاث، هو دراسة تحليلية وتحقيقية في المعطيات العقلية الفلسفية أو المعرفية أو المنطقية المذكورة في النصوص الدينية. فإن الدين كما تقدم هو عبارة عن مجموعة من المبادئ المعرفية والأفكار الأيديولوجية والقوانين التنظيمية والقيم الأخلاقية، ومن الطبيعي أن تتضمن نصوص الدين جملة من الأفكار المعقولية، سواء كان فيما يرتبط بأبحاث نظرية المعرفة أو بأبحاث الفلسفة. فما يذكره الدين من أبحاث معرفية أو أبحاث منطقية أو أبحاث فلسفية، نريد في الحقيقة في هذه الحلقة إلقاء الضوء عليه ومعرفة كيفية التعامل معه، وهل نتعامل مع المعطى العقلي المذكور في النصوص الدينية على أنه معطى عقلي أو على أنه معطى ديني. فإذا كان على أساس أنه معطى ديني فهو أمر مثلا تعبدي نسلم به من باب التسليم بالدين، هكذا قد يقال. أما إذا تعاملنا مع هذه المعطيات العقلية المذكورة في النصوص الدينية على أنها معطيات عقلية، فهنا في الحقيقة قد يقع التساؤل عن مدى التوافق بين هذا الذي يطرح في الدين من أفكار معقولية وبين ما يطرح فلسفيا وعقليا ومنطقيا ومعرفيا هكذا. أنه فهل أنه ما هو مطروح من معطيات عقلية في النصوص الدينية تتوافق مع ما هو مطروح مثلا أنه في باب المعقول؟ هل أنه ينسجم مع مثلا كقدر، ينسجم مع القدر المشترك بين جميع نظريات علم المعقول، أو أنه ينسجم مع بعض رؤى علم المعقول مع أنه قد يختلف مع رؤى معقولية أخرى؟ فالحديث هنا في الحقيقة قد يقع هنا سؤال عن مدى التوافق بين التفكير المعقولي والطرح الفلسفي الديني، بين ما يفكر به أهل المعقول وبين ما يطرح مثلا في الدين من أفكار عقلية. وكذلك أنه يقع التساؤل عن القواعد المتبعة فيما كان ظاهره التعارض والاختلاف، لأنه إذا كان المعطى العقلي المذكور في النصوص الدينية هو أن نتعامل معه على أساس أنه معطى عقلي، فقد يقع الاختلاف بين ما هو مطروح عقليا أنه في النصوص الدينية، يعني كأن النص الديني يتكلم من وجهة نظر عقلية، قد يقع الاختلاف بين هذا المعطى العقلي الديني وبين المعطى العقلي البشري اللاديني. فكيف أنه نتعامل مع ظاهرة التعارض والاختلاف بين ما يعتقده العقل البشري مثلا أنه أو فئة من البشر، وبين ما يطرح من أفكار معقولية في النصوص الدينية؟ وهذا البحث في الحقيقة أنه من الأبحاث المهمة، ويدخل في موضوع العلاقة بين الدين والعقل الذي أثير بقوة في الحاضرة الغربية، حيث تولد صراع كبير بين الطرفين، بين العقل الذي لا يتقيد بحدود في الحقيقة أنه ولا يتقيد أنه بحدود دينية، لا بحدود عرفية، لا بحدود اجتماعية، بل أن العقل يكون هو القوة المنفتحة بشكل كامل على أي طروحة أو فكرة من الممكن أن تصبح محل قناعة العقل البشري بلا محظور، يعني مثلا من دين أو محظور اجتماعي أو عرفي أو نفسي أو مشاكل. هنا يقع الصراع بين هذا العقل الغير المتقيد، بين العقل المطلق وبين الدين المسيحي. هكذا وقع الصراع بين في الحاضرة الغربية، بين عقل مطلق غير متقيد وغير محدود بحدود دينية أو عرفية أو اجتماعية أو نفسية، وبين الدين المسيحي الذي كان مهيمنا على الوضع الفكري آنذاك في أوروبا. طبعا هذا الدين المسيحي بما يشتمل على أفكار كان مهيمنا، وقضايا تتنافى كثير من هذه القضايا مع الطرح العقلي. وإن ادعي أن هذه الأفكار هي فوق العقل من قبل المسيحيين، ولكن في الحقيقة أن كثير من هذه الأفكار هي فأفكار تتنافى مع العقل، لا أنها أفكار فوق العقل. ودعوى أن هذه الأفكار هي فوق العقل أمر رفضه أتباع الطرف الأول، وهم طرف العقليين، واتهموا الدين المتمثل بالمسيحية بالضعف. ومن ثم أنه قالوا بأن هذا الدين المسيحي هو في الحقيقة من اختراع أتباع الأديان، هو بشري محض وليس إلهيا. فهذا نحو من الصراع في أوروبا قد حدث بين الطرف العقلي والطرف الديني، وقالوا بأن المعطيات التي يتحدث عنها الدين، وهذه المعطيات التي هي معطيات مثلا عقلية، هذه المعطيات تتنافى مع مثلا العقل البشري القطعي، أو تتنافى مثلا مع الوضوح العقلي. هناك أمور قد تصطدم مع البداهة العقلية مما هو مذكور في النصوص الدينية المسيحية. فأثار هذا صراع كبير بين الطرفين، بين الفلسفة العقلية، الفلسفة البشرية، بين من يتخذ العقل مصدرا له في أفكاره من دون أن يتقيد بحدود عرفية مثلا أو محظورات اجتماعية أو دينية، وبين أنه أتباع الأديان هكذا كأنه. ونريد أنه من هؤلاء الذين قالوا بمركزية العاقل، وأنه المنطلق هو العاقل والمنتهى هو العاقل والأساس هو العقل، نريد من هؤلاء هم الذين يعني يجعلون من العقل ومن التفكير، يعني بصورة خاصة من التفكير، الأداة الموضوعية الوحيدة في الوصول إلى الحقائق. النتيجة أنه الحق أن المسيحية وقعت في نقاط حرجة أزاء إشكاليات طرحت من قبل جبهة العقليين. هذه الإشكاليات وجهت إلى الدين المسيحي، ولم تتمكن الاتجاهات المسيحية على اختلافها من علاج هذه الإشكاليات موضوعيا. وكان الجواب الحاضر عند المسيحيين في تلك الحاضرة وفي ذلك الزمان عادة هو أن المعطى الديني هو معطى فوق العقل. هكذا كان أنه يفكرون، ولا يزال هذا التفكير في الحقيقة موجود في وحاء، وكان هذا التفكير أنه موجود ولديه أنه وبين أنه أتباع الدين المسيحي. هذا النمط من الأجوبة معروف، أنه يقولون بأنه هذا هو فوق العاقل. مثلا فكرة التثليث المقدس هي فوق العاقل، هم هكذا يدعون، مع أن أصحاب الاتجاه العقلي يقولون بأن هذا يتنافى مع العاقل، لا أنه فوق العاقل. وهناك فرق بين أن يكون الشيء فوق العاقل وبين أن يكون الشيء مناف للعاقل. والفارق بإجمال وباختصار أن ما يكون فوق العاقل هو أمر ممكن غايته نحن لا ندركه، وأما الذي يتنافى مع العاقل فهذا أمر مستحيل الاعتقاد به، هو مرفوض وفق مساحة القناعة البشرية. فإذا الجواب الذي هو دائما يكون حاضرا عند المسيحيين من كون المعطى الديني هو معطى فوق العقل، هذا جواب لم يقنع جبهة العقليين. وكأن المسيحيين فرقوا بين المعطى العقلي والمعطى الديني، وجعلوا المعطى الديني هو سنخ من المعارف الفوق عقلية دائما. فكل معطى عقلي مذكور في النصوص الدينية يتنافى مع العقل الصريح، وعزوه وأحالوه إلى منطقة ما فوق العقل، وقالوا بأن هذا أمر لا ندركه. فالحقيقة أنه أن التفريق بين ما يكون فوق العقل وبين ما يتنافى مع العقل، هذا التفريق مهم جدا. أن كثيرا من الباحثين أسقطوا الصراع العقلي الديني في الحاضرة الغربية، هذا الصراع الذي حدث بين هاتين الجبهتين، بين جبهة المسيحية وبين جبهة الفلاسفة بعنوان عام في الحاضرة الغربية، سحبوا هذا الصراع وأسقطوه على حاضرتنا الدينية الإسلامية، وحاولوا أن يخلقوا صراعا وهميا بين العقل، أو مثلا تسميه ما شئت الفلسفة أو الأيديولوجية الحرة، وبين الدين المسيحي. فقالوا بأن هناك صراع وتناث تضاد تعارض بين العقل وبين الدين الإسلامي وبين الدين الإسلامي. فكما أن هناك صراع في القرون مثلا أنه السابقة بين في الحاضرة الغربية بين المسيحية والفلاسفة، كذلك أنه في الحاضرة العربية الإسلامية أو الحاضرة الإسلامية هناك صراع بين الدين الإسلامي وبين الفلسفة، أو بين الدين الإسلامي وبين جبهة العقليين. وهذا النحو من الصراع في الحقيقة هو استحداث واختلاق يعني فعله بعض الباحثين، وربما أن كثير من الباحثين ممن لا يميلون ميولات دينية سحبوا هذا الصراع وأسقطوه على حاضرتنا، وقالوا بأنه ما نمر به نحن في هذه العصور هو الذي كانت تمر به أوروبا في العصور السابقة، وأحدثوا عراكا مختلقا بين العقل والدين الإسلامي، واستشهدوا لفكرة أن العقل والعلم يصطدم، أن العقل والدين يصطدمان يتعارضان، بل كذلك أنه العلم يصطدم مع الدين والعقل يصطدم مع الدين. هذا الذي أحدثوه استشهدوا بفكرة أن هذا الصراع قد حدث في إيش؟ قد حدث في الحاضرة الأوروبية هكذا، كأنه فأن ما يحدث في أوروبا هو عين ما فأن الذي حدث في أوروبا هو عين ما يحدث في مثلا عصورنا هكذا كأنه التي نحن فيها. وهذا في الحقيقة نحو من تعميم النموذج، نموذج اللي هو الحاضرة الأوروبية لها ظروفها، لها أعرافها، لها تقاليدها، لها مزاجاتها النفسية، مثلا أنه لها فلاسفتها، لها ذوقها الخاص مثلا فلسفيا وعقليا، لها أفكارها الدينية المسيحية مثلا أنه، ولها أيديولوجيتها مثلا الخاصة على المستوى الديني، هذا كله تعيشه أوروبا. فكيف أنه أنت تأتي بحضارة أنه مختلفة بالتمام مع الحضارة يعيش فيها مثلا نعيش فيها نحن في الحاضرة الإسلامية، وتقول أن الذي نعيش فيه في هذا الزمان هو عين الذي عاشت به أوروبا هكذا كأنه؟ هذا في الحقيقة أنه لا يصح، هذا يرتبط بتعميم النموذج، هناك نموذج واحد وأنت تعممه على باقي النماذج من دون أن يكون هناك مبرر. وكأنه إذا كانت المسيحية أو اليهودية أو أي دين آخر في صراع مع العقل في حاضرة أنه من الحواضر، فلا بد أن تكون جميع الأديان كذلك في جميع العصور والأجيال والحواضر، لا يمكن أنه كذلك. إذا كان في زمان من الأزمنة هناك إشكالية موجودة على الدين، لا يعني هذا أن كل دين يحمل هذه الإشكالية. إذا كان في حاضرة معينة كأن يكون هناك مثلا قبل 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، أن الدين مثلا قد كان هناك دين في حاضرة معينة وكان هذا الدين يحمل خرافات، فهذا نموذج إذا نعممه على باقي مثلا أنه النماذج، لا يصح ذلك. تعميم النموذج بلا مبرر هذا أمر خاطئ في الحقيقة، ليس صحيحا، ليس أمرا منهجيا. وعلى كل حال فإن بعض المعطيات والقضايا مما ينحصر التي بعض المعطيات والقضايا التي تناولتها النصوص الدينية، بعضها مما ينحصر إثباتها في الوحي والتعبد الديني، وهذا أمر لا ينكر في الحقيقة. وكثير إنه من الأمور الدينية على مستوى الطقوس، على مستوى الشعائر، على مستوى العبادات، أمور تعبدية، مثلا العبادة الفلانية الصلاتية بهذه الطريقة هذا أمر تعبدي، الصيام يبدأ من كذا وقت وينتهي بكذا وقت هذا أمر تعبدي، الصلاة هذه كيفيتها، الوضوء الطهارة هذه كيفيتها. مثلا هناك أمور تعبدية تناولتها النصوص الدينية، هذا أمر لا نشك به. كما أن هناك بعض المعطيات ينحصر إثباتها بالعقل، ونحن في الحقيقة ليس حديثنا مع القسم الأول، يعني النصوص المعطيات التعبدية المذكورة في النصوص الدينية، وإنما كلامنا حول المعطيات العقلية المذكورة في النصوص الدينية. حديثنا هنا عن هذه المعطيات، وهي معطيات مدركة من قبل العاقل، وفي نفس الوقت نجد أن الدين قد تطرق إليها. وهذا هو البحث الذي نحن نتحدث عنه بفلسفة الدين، وبالأحرى أن تسميته المناسبة الفلسفة في الدين، هكذا يعني الفلسفة التي تطرقت لها النصوص الدينية. فكيف نتعامل مع هذه المعطيات العقلية المذكورة في النصوص الدينية مع كونها معطى، أن نتعامل معها مع على كونها معطى عقلي، هذا الذي تطرق إليه الدين من القضايا العقلية، من قبيل أنه مثلا أنه إن كان هناك آلهة مثلا غير الله سبحانه وتعالى لحصل الفساد الكوني، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هكذا وحصل الفساد الكوني، يعني إذا كان هناك شريك يحصل فسادا كونيا. هذا أمر عقلي تطرق إليه الإسلام، مثلا أنه أن الإله يجب أن لا يشبهه شيء، هكذا كأنه هذا أمر عقلي تطرق إليه القرآن الكريم، تطرق إليه الدين، ليس كمثله شيء، هذا أمر عقلي تطرق إليه الدين، من أن الإله واجب الوجود الصانع يجب أن لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، هكذا كأنه بل أنه فهناك أنه قضايا عقلية تطرق إليها الدين فيما يرتبط بوجود الله سبحانه وتعالى، وفيما يرتبط بصفاته سبحانه، فيما يرتبط ببعض القضايا المنطقية التي سوف نشير إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور العقلية التي تطرق إليها الدين نتعامل مع هذه الأمور على أنها معطى عقلي، زين خير، من جهة هي معطى عقلي، هل يحق لنا مثلا أن نناقشها كيف أنه إذا حدث خلاف بين المعطى العقلي المذكور في القرآن الكريم مثلا أو في الروايات أو في النصوص الدينية وبين المدركات العقلية البشرية اللادينية، وبعبارة أخرى بين المعطى العقلي المذكور مثلا في القرآن الكريم وبين المدرك العقلي من قبلك أنت، هكذا أنت الذي تفكر فيه خالصا من دون أن تتبع دين، إذا حصل هناك توافق فأبيها ونامت، ولكن إذا حصل هناك تصادم واختلاف فما هو العمل، هكذا. الجواب على هذا السؤال يتم على فروض. الفرض الأول هو أن يكون المعطى العقلي بديهيا واضحا، وهذا المعطى العقلي البديهي الواضح هو بعينه مذكور في النص الديني أيضا بصورة جزمية قطعية، هكذا أنه يعني لا إشكال بأن الدين أيضا اعتقد به هكذا كأنه. فإذا كان المعطى العقلي واضحا بديهيا لا شك فيه، ونفس هذا المعطى العقلي الواضح البديهي موجود في النص الديني، فهنا يحصل هناك توافق بين المعطى العقلي وبين النص الديني. نعم، إذا افترضنا أن هناك اختلاف وتضارب بين المعطى العقلي البديهي الواضح وبين النص الديني الجزمي القطعي على أمر جيد، فكانت النتيجة بأن المعطى الديني القطعي جيد يصرح بنتيجة ألف، بينما المعطى العقلي يصرح بنتيجة عكس ألف، هكذا. يعني مثلا لو افترضنا بأنه وفق المعطى الديني، مثلا أنه افترضنا يستحيل إثبات شريك لله سبحانه وتعالى، ولكن مثلا نفترض بأنه وفق المعطى العقلي بأنه لا إشكال في ذلك، فإذا قلنا بأن هذا المعطى العقلي في الحقيقة أنه من الأمور البديهية الواضحة، والمعطى الديني يصرح بشكل جزمي وقطعي خلاف الوضوح العقلي، فهنا ما هو العمل؟ يعني صار هناك اختلاف بين المعطى العقلي البديهي وبين النص الديني الذي يجزم بخلاف المعطى البديهي العقلي، ما هو العمل؟ هذا فرض من الفروض الآن نتحدث عنه. الفرض الثاني أن يكون المعطى العقلي أيضا بديهيان، ولكن هذا المعطى العقلي البديهي يصطدم مع النص الديني، ولكن النص الديني الذي يصطدم به المعطى العقلي البديهي الواضح، هذا النص الديني بمستوى من الدلالة ليس قطعيا، كأن يكون مثلا ظني، هكذا من قبيل مثلا أنه المعطى العقلي البديهي الواضح، مثلا أنه هكذا نفرض يقول أن الواجب الوجود يجب أن لا يكون مثلا له عينان، هكذا أنه فرضان له يدان، يستحيل أن يكون له يدان، فلنفرض بأن هذا من المعطى العقلي الواضح. ولكن كان لدينا أنه ظهور قرآني أو روائي أو أي نص ديني ليس بمستوى من الجزم والقاطع، هذا الظهور القرآني أو الظهور الديني يفيد بأن الله سبحانه وتعالى له عينان مثلا أنه وله يدان، فما هو العمل؟ هنا يحصل تصادم بين المعطى العقلي الواضح وبين النص الديني غير القطعي كأن يكون ظنيا، ما هو العمل في ذلك؟ الفرض الثالث أن يكون المعطى العقلي ليس واضحا بمعنى أنه بديهيا، وإنما يكون استنتاجيا، هكذا المعطى العقلي قطعيا هو ولكنه استنتاجيا، هكذا يعني فكر فيه البشر مليا حتى وصل إلى نتيجة، هكذا أنه والبشر بعضهم مع البعض الآخر عادة يختلفون في هذه الأمور الاستنتاجية النظرية، فكان هذا المعطى العقلي استنتاجيا نظريا، والعقل وفق الاستنتاج هذا النظري مثلا يفيد نتيجة هي تخالف ما هو مذكور في النص الديني، والنص الديني يصرح بلسان قطعي، هكذا فالفرض الثالث يبين بأن النص الديني يصرح بكذا رؤية تصريحا قطعيا، ولكن هذا يتنافى مع إيش؟ يتنافى مع المعطى العقلي الاستنتاجي النظري، هذه فرضية ثالثة. الفرض الثالث. الفرض الرابع وهو أن يكون المعطى العقلي استنتاجيا وهو يخالف النص الديني، ولكن النص الديني لم يكن بمستوى من القاطع بل كان مثلا بمستوى ظني أو أقل من ذلك، فهذه فروض أربعة نكتفي بها، وهناك فروض طبعا أخرى كثيرة لكن نكتفي بهذه الفروض الأربعة. بالنسبة إلى الفرض الأول وهو أن يكون المعطى العقلي واضحا بديهيا وهو يتصادم مع النص الديني الذي يصرح بأنه يصطدم مع العقل البديهي، النص الديني يصرح تصريحا جزميا قطعيا، في هذا الفرض إذا حصل التنافي بين العقل والدين فهنا نجزم أولا بأنه هناك تصادم في الحقيقة قد حصل بين العقل وبين الدين. لماذا؟ لأن كلا المصدرين واضحان حسب الفرض جدا في معطييهما، بالنسبة للعاقل كان هذا أمرا بديهيا، مثلا أنه العقل وفق البداهة إيش يقول؟ العقل وفق البداهة كمثال لهذه الفكرة، العقل وفق البداهة يقول الواحد لا يساوي ثلاثة، هذا العقل وفق البداهة، واحد لا يساوي ثلاثة. وبالنسبة إلى النص الديني فلنفترضه يقول بأن الواحد هو الثلاثة كما هو الحال في فكرة التثليث المسيحية، الواحد يساوي ثلاثة، هكذا كأنه هم هؤلاء ثلاثة هم أن هؤلاء واحد، فهذا معناها أنه الواحد يساوي ثلاثة، فهنا تصادم المعطى العقلي البديهي الذي هو الواحد لا يساوي ثلاثة مع المعطى الديني الذي يصرح تصريحا واضحا لا يقبل التأويل وهو أن الواحد يساوي ثلاثة، فهنا حصل تصادم. ما هو الموقف؟ الموقف ما هو الذي يجب أن يتبع؟ بعض الاتجاهات تقدم الدين على العقل كما هو الاتجاه المسيحي عموما، أنه يقدمون في مثل هذا المقام الدين على العقل كما أشرنا قبل قليل بأنهم يقولون بلي أن هذا فوق العاقل. لماذا؟ لأن الدين يعتبرونه هو علم الله سبحانه وتعالى، وأما العقل فهو قوة محدودة في الإنسان، ويتوجب أن يقدم ما هو علم الله على ما هو علم الإنسان، هكذا. طبعا هذا مغالطة في الحقيقة، لأنه نحن نقول أن هذا ليس فوق العقل وإنما هو يتنافى مع العقل، كيف أنه واحد يساوي ثلاثة؟ أما الاتجاه الآخر وهو المشهور لا سيما في الساحة الإسلامية ولا سيما في الفرقة الإمامية الشيعية الاثنى عشرية أعزها الله، هو أن العقل يقدم على الدين، هكذا. بل هذا الاصطدام بين العقل البديهي وبين الدين القطعي يثبت أن هناك خللا في الدين، وذلك بملاحظة أن العقل مصدر أساسي ومهم وعظيم في بناء الأفكار، فكيف إذا كان المعطى العقلي بديهيان من قبيل الكل أعظم من الجزء، من قبيل الواحد زائد واحد يساوي اثنين، من قبيل أن وجود الشيء لا يجتمع مع عدمه، من قبيل أن الشيء لا يخرج من العدم، هذه أمور واضحة بديهية، كيف أنه يمكن للدين أن يصرح بخلاف ذلك؟ ففي الحقيقة أنه لا يمكن التلاعب في مدركات العقل البديهية الواضحة. فإذا ما اصطدم الدين مع هذه المعطيات العقلية البديهية فهذا يكشف عن خطأ هذا الدين. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول. وفي الفرض الثاني، فالرأي المعروف فيه، نحن قلنا بأنه الفرض الثاني هو أن يكون المعطى العقلي بديهيا وهو يصطدم مع النص الديني، ولكن النص الديني لم يكن قطعيا بل كان بمستوى من الظهور الظني، الدلالة الظنية. الرأي المعروف في هذا الفرض في الحقيقة هو حمل النص الديني الظني على العقل القطعي البديهي. ما دام العقل قطعه بديهيا واضحا لا يقبل الشك، فهنا نحمل النص الديني الظني على العقل القطعي. وهذا النوع من الحمل هو المتعارف عقلائيا، فمثلا أنه يقول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، العقل من جهة يعني يحكم، وينفرض بأن العقل البديهي مثلا يحكم وليس العقل الاستنتاجي، العقل البديهي يحكم بأن الإله لا يصح أن يجيء ويذهب، لا يصح أن يكون مجسمان، لا يصح أن يكون محدودان. وبالنسبة إلى هذه الآية العقل هكذا يقول، وبالنسبة إلى الآية القرآنية تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، قد يقال بأن ظاهر الآية بأن الله يجيء ويذهب، فكيف أنه هنا يقع التصادم بين الظهور القرآني وبين العقل القطعي؟ هنا لابد من حمل الظهور القرآني على العقل القطعي وتفسير الظهور القرآني بطريقة، هذا معنى حمله، يعني تفسير الظهور القرآني والظهور الظني بطريقة تنسجم وتتلاءم مع العقل القطعي، فيقال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أمر ربك مثلا أنه هكذا، أو أي شيء من هذه التأويلات أو التفسيرات. وكذا من قبيل أن العقل يقول كما ذكرنا، ونفرض بأن العقل القطعي البديهي يقول بأن الواجب بأن الإله لا يصح أن يكون جسمان، بينما القرآن الكريم مثلا يقول الرحمن على العرش استوى، كيف أنه ذلك أنه الرحمن على العرش استوى؟ هل يصح أنه يكون الرحمن يعني يستوي على العرش بهذا المعنى الجسماني كما هو الحال في الملك مثلا أو لا؟ أنه نقول ما دام هذا ظهور قرآني وظهور ظني فلا بد أن نتصرف في هذا الظهور بطريقة تنسجم مع البداهة العقلية. أو مثلا أنه من البديهيات العقلية أيضا أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى عدله، أو كل حاكم عادل بمقتضى عدله أن يضع الشيء في موضعه، هكذا أنه فلا يصح أنه أن نتعامل مع مثلا أنه فشخص أنه كان في هذه الدنيا مثلا أعمى، ففي الآخرة مثلا نجعله أيضا أعمى مثلا أنه، هذا الظهور القرآني إيش يقول؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا إحنا تعاملنا مع ظاهر القرآن الكريم هذا، إذا كان في الدنيا أعمى، فقلنا بأنه فسرنا المعنى الحرفي هو ظاهر الأعمى أنه أعمى البصر كأنه، فهو في الآخرة أعمى البصر، وإذا كان على البصر هو أضل سبيلا، أضل سبيلا أضل طريقة أو أضل هداية، هذا يتنافى أنه إذا قلنا بأنه أضل سبيلا بمعنى أضل يعني تاه في الدين في الوصول إلى الدين الحق، خب ما العلاقة العمى البصري بالوصول إلى الدين الحق؟ هذا يتنافى مع العقل في الحقيقة. وإذا قلنا بأنه أضل سبيل يعني أضل الطريق، الذي هذا بعيد عن روح التفسير القرآنية أو الآية القرآنية. على كل تقدير أنه إذا كان العقل بديهيا هكذا أنه، وافترضنا بأن هناك ظهور قرآني يتنافى مع هذا العقل البديهي، لابد أن نتصرف ونفسر الظهور القرآني الظني بطريقة تتلائم وتتأتى وتنسجم مع العقل البديهي. فإن ظواهر النصوص القرآنية الظنية المخالفة للبداهة العقلية أو الوضوح العقلي، من المؤكد أن القرآن فيها استخدم أساليب لغوية وبلاغية أو تنظيرية مثلا من باب التوضيح والتنظير، وذلك من أجل إفادة المقصود، وليس المعنى في القرآن نفس أخذ المدلول الحرفي ومن كان في هذه أعمى يعني فهو في الآخرة أعمى. هذا لا يمكن أنه التمسك بالمدلول الحرفي للألفاظ هكذا. ومن هذا القبيل أيضا ما ثبت في العلوم الطبيعية على نحو الحقيقة العلمية التي لا ريب فيها ولا شك، وكان مثلا مصادما لدلالة ظنية دينية. فهنا أيضا إما أن نحمل الدلالة النصية الظنية على الحقيقة العلمية جيد، وإما أن تكون الدلالة أصلا في الحقيقة أنه منصرف عن المفاد الظاهري، تتحدث عن جانب مثلا بلاغي هكذا الذي هو من قبيل ومن كان في هذه أعمى، يعني ما تتحدث أنه عن شخص أعمى البصر، وإنما تتحدث عن أمر آخر وهو أعمى البصيرة هكذا. أنه هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني. وأما الفرض الثالث وهو أن يكون المعطى العقلي استنتاجيا، وقلنا بأنه في الأمور الاستنتاجية النظرية عادة ما يحصل اختلاف بين العقول البشرية، فلنفرض بأن المعطى العقلي هذا الاستنتاجي يصطدم مع النص الديني، وكان النص الديني قطعيا. فهنا رأيان في الحقيقة، الرأي الأول هو تقديم القطع الديني على العقل الاستنتاجي النظري، وذلك لأن النظر العقلي الاستنتاجي ما دام يعتمد على الاستنتاجات وهي بشكل عام غير مضمونة المطابقة مع الواقع، فيكون الوثوق بالقطع الديني أرجح منه، وذلك لأن الدين إنما يمثل معطيات إلهية، والمعطى الإلهي مقدم على الاستنتاجات البشرية. هذا رأي في المسألة. الرأي الثاني وهو تقديم المعطى النظري الاستنتاجي العقلي إذا كان قطعيا طبعا على المعطى الديني، وهذا من قبيل تقديم ما يقطع به العقل من تجرد الذات الإلهية هكذا. أنه يقول بأن الذات الإلهية مجردة، بمعنى أنها ليست مجسمة، ليس فيها لحم، ليس فيها شحم، ليس فيها جماد، ليس فيها مثلا أنه المادة الموجودة، أنه ليس أمرا ماديا، ليس أمرا جسمانيا، إلى هذا وفق المعطى العقلي الاستنتاجي. بينما النصوص الدينية قد يقال بأنها تفيد التجسيم لله سبحانه وتعالى، مثلا أنه فكيف أنه نتعامل مع العقل القطعي الذي يقول بأن هكذا، العقل الذي يقول بأن الذات الإلهية لا يجوز فيها التجسيم، وروايات التجسيم المنسوبة زورا على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن المعطيين مثلا قطعيان، كيف ذلك؟ أنه نقول لا، في الحقيقة لا بد من تقديم النظرية أو الحكم العقلي القطعي وإن كان استنتاجيا على النص الديني. هذا رأي الثاني. نعم، نحن لا نعتقد بصحة صدور المعطى الديني الذي هو رائج في كتب بعض الفرق الإسلامية مما والتي تؤكد بأنه هناك تجسيم للذات الإلهية، وأنه يرى يوم القيامة، وأنه يجيء ويروح، وأنه ينزل إلى السماء ويصعد إلى آخره. هذا كله لا نعتقد به بالمرة، لا نعتقد بأصل صدوره، ولكن نحن على سبيل الفرض نقول بأن هذا معطى قطعيا من باب الفرض. هذا في الفرض الثالث. وأما الفرض الرابع وهو أن يكون المعطى العقلي استنتاجيا قطعيا، ولكنه استنتاجيا، بينما المعطى الديني ظنيا. ومن الواضح هنا وفق كثير من الأقوال هو تقديم المعطى العقلي الاستنتاجي على النص الظني، لأن النص هو ظهور ظني، فنفسر النص حينئذ بما ينسجم مع العقل القطعي الاستنتاجي. وعلى العموم أن الرأي العام الذي تلتزم به الفرقة الحقة من أتباع أهل البيت عليهم السلام هو التوافق بين العقل والوحي، وأنهما لا يصطدمان، لأن الوحي معطى إلهي، وأما العاقل فهو خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يثبت حكما من جهة ويخلق قوة في الإنسان مثلا تتنافى مع أحكامه منافاة يقينية أبدا. أنه أي أن البديهيات مثلا العقلية لا يمكن أن يرفضها الواحي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد القوة العاقلة في الإنسان، وهو الذي جعلها تدرك بوضوح هذه البديهيات، فكيف أنه يتنافى الوحي والمعطى الإلهي مع ما خلقه الله سبحانه وتعالى؟ بل قد أثبتنا في أبحاث خاصة التوافق بين العقل القطعي والنص الديني اليقيني والحقيقة العلمية غير المشوبة بالشك، وقلنا بأن هذه الأمور الثلاثة يتوافق بعضها مع البعض الآخر. وأما ما يثار من إشكاليات في بعض الأديان فينبغي أن لا يعمم على الأديان الأخرى، لأن تعميم النموذج أسلوب جدلي صرف لا يمت إلى الموضوعية بصلة. هذه رؤية عامة موجزة عن الموقف الموضوعي في بيان العلاقة بين العقل القطعي وبين الدين. وأما من ناحية تطبيقية فنقول أن هناك نماذج كثيرة ذات صلة بالمعقول المنطقي وبالمعقول الفلسفي وبالمعقول الكلامي وبالأمور العقلية الصرفة، قد ورد الحديث عنها في النصوص الدينية، ونذكر منها على سبيل الإيجاز بعض الأمثلة. المثال الأول هو أنه مثلا أن القرآن الكريم قد تمثل فيه الاعتماد على المنهج الاستقرائي، هذا من ناحية منطقية، أو عبر عنه بأن هذا هو معقول منطقي قد اعتمد عليه القرآن العزيز. وهو إيش؟ أن القرآن الكريم قد تمثل فيه بوضوح الاعتماد على المنهج الاستقرائي في إثبات الأشياء، سواء تلك الأشياء فيما تتعلق بإثبات الموجودات الماورائية كوجود الله سبحانه وتعالى أو بالموجودات الأرضية. أما فيما يرتبط بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى فهو من قبيل جميع الآيات في الحقيقة التي تحث الإنسان على النظر في السماوات والأرض والجبال والطير والنظام وإتقان الخالق وما شاكل، حيث يمكن من خلال ذلك كله التوسل لإثبات الخالق الصانع. ومن الواضح أن هذا النحو من الحث والدفع للإنسان لأن يتدبر وأن ينظر في السماوات، ينظر في خلق الله، ينظر إلى إتقان صنع الله، ينظر إلى نظام الله سبحانه وتعالى في خلقه، هذا في الحقيقة هو عبارة عن أمر الله سبحانه وتعالى للإنسان بأن ينتهج المنهج الاستقرائي للتوسل لإثبات عظمة هذا الخالق وحكمة هذا الصانع وإثبات وجود ذلك العالم الماورائي المسؤول عن هذا النظام كله. وأما بالنسبة إلى اعتماد المنطق الاستقرائي في إثبات الأمور الأخرى غير الماورائية، من قبيل أنه ما حث به القرآن الكريم على التتبع والاستقراء لأجل الاتعاظ بالأمم السابقة، مثلا أنه قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هكذا أنه سيروا في الأرض ثم انظروا، هذا سيروا في الأرض ثم انظروا، هذا في الحقيقة أنه هو نحو من الحث على التتبع الاستقرائي فيما يرتبط بعلم الآثار، ومن ثم أنه اكتشاف ما قد حل بالمكذبين. أو من قبيل قوله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا إذا كان من أجل الاتعاظ، أو إذا كان من أجل معرفة النشأة، كأن يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وغير ذلك مما يدل على اعتماد طريق الاستقراء كمنهج منطقي معتمد في القرآن العزيز. وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا الشهيد الصادر رحمة الله عليه في كتابه القيم المرسل والرسول والرسالة، وكذلك أنه في كتابه العظيم الأسس المنطقية للاستقراء، وأشار رحمة الله عليه ولعله في آخر صفحة منه أيضا، أشار في آخر صفحة منه إلى أنه القرآن الكريم قد اعتمد المنطق الاستقرائي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الأمر بالتدبر والنظر إلى السماوات والأرض وما شاكل على ما أشرنا إليه قبل قليل. هذا فد نموذج في الحقيقة من باب أنه ما ذكر في القرآن الكريم من المعقول المنطقي. وأما من ناحية المعقول المعرفي فنجد أن القرآن الكريم اعتمد على المبادئ المعرفية والتي هي أمور صارمة وحتمية وحقيقية، طبعا خلافا لبعض النظريات الضعيفة المطروحة في بعض أروقة أو المطروحة في بعض مدونات علماء الفيزياء التي أنكرت هذه المبادئ المعرفية. من قبيل إيش هذه المبادئ المعرفية التي اعتمد عليها القرآن العزيز وأنكرها بعض من لا خبرة له في مجال المعرفة والفلسفة والمعقول؟ من قبيل استحالة خروج الأشياء من العدم، مثلا أنه هل يخرج الشيء من العدم؟ فالقرآن الكريم يستنكر هذا المعنى أنه أن يخرج الشيء من العدم، يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن أم هم الخالقون، هذا يلزم منه الدور. يعني إيش الدور؟ أن يكون زيد قد خلق نفسه، وبعبارة أخرى أن يكون ألف قد خلق باء، وأن يكون باء قد خلق ألف. هذا دور مستحيل في الحقيقة. القرآن الكريم يقول هذا مستحيل. أم خلقوا من غير شيء، يعني لو أنهم أوجدوا من العدم، هذا أيضا أنه مستحيل. فالقرآن الكريم هنا يعتمد على جملة من المبادئ المعرفية. فهذا فد نموذج أيضا أنه من المعقول المعرفي، قبل قليل من المعقول المنطقي، الآن من المعقول المعرفي. نموذج آخر فيما يرتبط به المعقول الكلامي في الحقيقة، وهو إثباتات وجود الله، إثباتات عفوا توحيد الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتا، وهذا له تصويرات في علم الكلام. فهنا أن القرآن الكريم اعتمد على بعض المعقول الكلامي، كما أنه اعتمد على بعض ما يرتبط بأحكام العقل العملي، مثلا من قبيل أنه تقرير أن الله عادل وليس بظالم، يعني وفق العدل الذي يفهمه البشر، هكذا كأنه، وهو ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي مثلا أن يترك. وهكذا حديث الله سبحانه وتعالى عن صفاته سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث أنا حصرت في القرآن الكريم، وإلا لو تعدينا مثلا إلى ما جاء في النصوص الدينية الأخرى غير القرآن الكريم، كما في نهج البلاغة وأحاديث احتجاج أئمة أهل البيت عليهم السلام على الآخرين، لحصلت هناك نماذج كثيرة وكثيرة هكذا أنه. وهناك في الحقيقة أمور من الممكن أن يعني أن نسترسل فيها في هذا المبحث، ولكن الوقت قد أدركنا، والحمد لله رب العالمين.